بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وآله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى ربي وربكم أن يجعلني وإياكم من السعداء. الحياة هذه حياة عجيبة، كلنا اليوم كل إنسان يكدح ويتعب ويشقى لكي يحظى بشيء اسمه السعادة. ولذلك اليوم سوف نأخذكم في جو عائلي، جو أسري. دعونا اليوم نطلع طلعة ورحلة، لكن هذه الرحلة اليوم مع أخوات الزوجة. إذا حلقتنا اليوم مع أخوات الزوجة، اليوم أيتها المرأة أعطنا قلبك وسمعك وكل شيء. اليوم سوف نتكلم عن الأخوات بعد ما رحلنا وإياكم مع أخوات الزوج، وزعل علينا من زعل ورضى علينا من رضي. اليوم بنتكلم عن أخوات الزوجة. أخوات الزوجة هذه ودنا نعرف اليوم وياكم أثرهم، هل فيهم فوائد؟ هل كثرتهم مثل قلتهم؟ هل هم في الحقيقة يعني يعيشون التعاون؟ لو تزوجت الصغيرة قبل الكبيرة شو يصير؟ لو تزوجت واحدة وظلوا ثنتين وثلاث في البيت شو يصير؟ لو افترقوا الأخوات الآن، هذه زوجها دكتور وهذا مهندس والثانية مدرس والرابع عسكري والخامس مسكين في يشتغل في مهنة بسيطة أو عمل بسيط. نبي خوات الزوجة اليوم أن نختبرهم في المناسبات. إذا جاءت المناسبات وش يصيرون خوات الزوجة ذول؟ خوات الزوجة ذول يواقعهم لما يجتمعون بيت أهلهم وبيت عوائلهم أو استراحاتهم أو في مناسباتهم شو يصير؟ ودنا نتعرف اليوم، هل الأخوات يحبون بعض ولا لا؟ هل الخوات فعلا في الحقيقة قلبهم على قلب واحد؟ هل الرجال اليوم فعلا يعني يتعبون مع خوات الزوجة ولا لا؟ خلنا نقول بكل صراحة، ايش رأيكم في الزوجة اللي كل ما راحت مكان خذت كل خواتها، وكل ما جات مكان خذت كل خواتها؟ ودنا نتعرف بكل صراحة على خوات الزوجة دول، هل منهم إيجابيات ولا أغلبهم سلبيات؟ الأخوات القاطعات لبعضهن البعض، التواصل، هل المرأة فعلا تتسبب في خلق مشاكل لحياة أختها؟ سؤال مهم جدا. ودي أتكلم بكل صراحة عن الزوجة الثرية واللي يكونون خواتها على قد الحال، أو الزوجة أو الأخت اللي يكون زوجها ذو منصب عالي وباقي خواتها لا، أو الزوجة أو الأخت اللي تكون تسكن في مسكن فاره جدا وخواتها لا. إذا دعونا اليوم نرحل، هل الأزواج في الحقيقة يعانون معاناة شرسة جدا مع أخوات الزوجة، أم أنهم يفرحون أم لا يفرحون؟ ولذلك أنا ودي أقول للرجال، هل أنتم في الحقيقة تفرحون باجتماعات زوجتكم مع خواتها ولا ما تسمعوا؟ ودنا نسمعكم اليوم، اليوم بكل صراحة ودنا نتعرف، لأن احنا اليوم بنتكلم عن خوات الزوجة المراهقات، بل حتى الزوجة اليوم لما تتزوج بناتنا وعمرها 18 ولا 19 ولا 20 ولا 21، هل هي في الحقيقة ابنية ومرة تدير البيت ولا لا تزال مراهقة؟ لا تزال فتاة تحتاج إلى إدارة، إلى تفكير، إلى مشاعر، إلى أحاسيس كثيرة جدا. إذن ليه خوات الزوجة هؤلاء؟ هل هم مصدر إزعاج أم مصدر راحة وطمأنينة؟ بل ودي أنا أسأل أخوات كل أخت، أنتوا يا خواتي الآن، هل أنتم في الحقيقة تكونون مصدر لأختكم هذا؟ ولذلك تجدون اليوم نحن في زمن بأمس الحاجة إلى فقه النفوس، معرفة الواقع، حسن الثقافة، حسن الإدارة، مراعاة المشاعر، مراعاة الأحاسيس. أخوات الزوجة لابد يعرفون شيء اسمه فرق بين العيال وهم صغار، والعيال وهم دخلوا المدارس، والعيال وهم مراهقين، والعيال وهم كبار. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا في حديث البخاري، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تجدون الصحة والفراغ اليوم دومنكم بنات قاعدين في البيت، ربما لا تقدرون أختكم. أختكم اليوم ربما تكون عيالها كبار، عندها مذاكرة، عندها متابعة، عندها كذا، فهل أنتم تكونون حصن حصين ومساندة للأخت؟ كل اللي سمعتوا مني اليوم هذه في المقدمة هذه، ودي صراحة تكونون معاي متابعين. اليوم ودي إن احنا نتكلم عن خوات كل زوجة، هل يكونون لها أثر طيب ولا أثر ما هو طيب؟ لأن الحياة اليوم تحتاج إلى سنشد عضدك بأخيك. أنا عجبني أحد الأخوان يوم من الأيام وقال لي والله العظيم أن عندي جارة في العمارة أنها والله أفضل من أخوات زوجتي. قلت له ليه؟ قال تصدق والله جارتنا أن زوجتي إذا مرضت ولا زوجتي في النفاس ما تحتاج حق أي واحدة من خواتها. قلت طيب ما شاء الله تبارك الله، هل بينهم حب؟ قال سبحان الله بينهم أخوة. شفتوا كيف؟ الجارة صارت أفضل من خواتها. وين خواتها أجل؟ الأخوات ذول وينهم؟ إذا كانوا الأخوات ما يحسون بأختهم في فترة مرضها، في فترة إنفاسها، في فترة احتياجاتها، بل حتى لو جاءوا عيال يذاكرون تجد بعض الأخوات ممكن في الجامعة يكونون ولا في الثانوي ويشوفون أختهم عندها اثنين ثلاثة ذاكر لهم، تجد الرزينة هي اللي تقول حق أختها أعطيني بنتك فلانة ولا ولدك فلان خليني أذاكر له. سنشد عضدك بأخيك. إذا كان موسى نبي من أنبياء الله مؤيد من الله، لاحظوا كيف مؤيد من الله، ومع ذلك احتاج إلى أخوه هارون حتى يعضده. الأخت اليوم بحاجة، اليوم الأخت بحاجة لخواتها. أما نحسسها أنها مقطوعة من شجرة ولا يتيمة ولا ما حد حولها ولا غيرها. لذلك أخوات الزوجة اليوم لابد يعيشون عيشة سعيدة. لذلك يعني أصبحنا بين المغريات وبين الفتن. تقول لي إحدى الأخوات خراب بيتي من خواتي. شفتوا كيف المشكلة أنتوا؟ خراب بيتي من وين جاء؟ من خواتي. قالت والله العظيم زوجي كريم، زوجي وزوجي، لكن خواتي، واحدة من خواتي للأسف كانت لدرجة كونت علاقة بينها وبين زوجي، حتى لدرجة أني أنا وأنا في النفاس اكتشفت هذه العلاقة. اكتشفت أن أختي تبي تقعد معاي في النفاس وتقوم بي، وأثرها لا القضية شيء ثاني. تقول يعني انضربت بخنجر من الخلف. خنجر اسمه خنجر أختي. إذا خوات الزوجة تخيلوا الزوج انقلب وقال لها إذا كانت أختش كذا أجل أنت أكيد أدمر منها. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف؟ والأعظم من هذا عندما تكون أخوات الزوجة نمامات. كم يقتلون من سعادة في بعض البيوت. تجد بعض الأخوات اليوم تأتيها من الأضرار ليس من أم الزوج، ولا أضرار من أبو الزوج، ولا أضرار من خوات الزوج كما تكلمنا عنهم في حلقات ماضية. تجيها أضرار من منين؟ من خواتها. ولذلك أنا أقول بكل صراحة اليوم نحن بأمس الحاجة إلى أن نربي عيالنا منذ الصغر كيف يحبون بعض، كيف يتآلفون، كيف اللي أكبر من الثاني بسنة، لا بيوم، لا بدقيقة، خلاص تحترمين أختش اللي أكبر منش ولو بدقيقة واحدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يحترم كبيرنا. ولذلك أنتي لابد تطلعين أن أختش الكبيرة هي مقام أمش، أختش اللي أكبر منش لها قدر، وإن كنت أفضل منها تعليم ولا وظيفة ولا أنت عند الشهادة وهي ما عندها ولا تبقى أنها الأخت الكبيرة أنها أم. لابد لها الاحترام، لابد لها التقدير. لذلك لو ربينا بنياتنا اليوم كيف يا بنيتي تحترمين أختك الكبيرة؟ بيصير بينهم تناغر، بيصير بينهم تحاسد، بيصير بينهم تباغض. لكن لو تربوا عيالنا اليوم، تربوا على كيف يجعلون أختهم هذه. تدون يوم من الأيام أني والله تألمت في قلبي ألم شديد جدا، وأحد الإخوة تزوج بنت هذه المرأة، فإذا به يكلمني ويقول: ما رأيك أن إخوان زوجتي، إخوان زوجتي وزوجتي وأم زوجتي هي الكبيرة، هي الأخت الكبيرة لهم كلهم، تخيل هي اللي يعني ربتهم وقامت عليهم، توفيت أمهم وهم صغار، وأختهم هذه صارت هي الأم لهم، كبروا الآن، واللي صار في وظيفة، واللي صار واللي صار، وخواتها كلهم كبار وتزوجوا. تصدق يقول لي: يا شيخ والله إني أتألمهم وأنا أشوفهم يتعاملون مع أختهم بهذا التعامل. وتحدثني زوجتي عن بعض المواقف اللي تشوفها من خواتها، من خالاتها آسف، كيف خالاتها في التعامل. نحن اليوم بحاجة نتكلم عن خوات الزوجة. ليه؟ لأن الزوجة اليوم هي بأمس الحاجة إلى هؤلاء الأخوات. ولذلك بعض الإخوة من الرجال تأتينا في الاستشارات، شو يقول؟ يقول 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 أنا قاطعها منهم كلهم. ليه طيب؟ قال كله مشاكل. ولذلك أنا ودي نطلع وياكم استراحة، وأذكركم جميعا بأرقام التواصل، وأذكركم حقيقة بأننا نستقبل منكم المكالمات على الأرقام اللي تطلع الآن. لكن بودي نعرف الفتاة المراهقة هذه اللي احنا بنزوجها اليوم، ولا الفتاة المراهقة اللي في البيت وختها متزوجة، ولا واقع المراهقات من الفتيات اليوم، كيف ممكن نتعامل معهم؟ كيف يمكن نديرهم؟ كيف يمكن نتصرف وياهم؟ خلونا نطلع البحر شوي وناخذ الاستراحة حقة الربيع الأسري ونرجع لكم إن شاء الله. لا يخلو مجتمع من أزمة من الأزمات، ولا تخلو حياة من أزمة من الأزمات، لكن هل نتقن التعامل مع أزمة الفتاة المراهقة؟ الفتاة المراهقة، تلك الفتاة التي أصيبت بنزوة المراهقة، طيش، ألبسة غريبة، ربما تقع في علاقات، ربما وقعت في اتصالات، ربما يعني بدأت تبحث عن حب المجمعات، بدأت تحضر يعني فتاة ربما بدأت تحضر حب الزواجات، بدأت تمارس الرقص، بدأت تمارس غيره. لابد أن نفقه كيف نتعامل مع هذه الأزمة، أزمة هذه الفتاة. لابد أن نحسن إدارة حوارها، لابد أن نحسن إدارة علاقتها، لابد أن نفتش عنها من عدة جوانب، لابد أن نفتش عنها من حيث عبادتها، لابد أن نطالع سلوكها الحقيقي. ربما بدأت الظاهرة أو القضية في المدرسة، في الباص اللي تركب فيه مع الزميلات، لابد أن نطالعها في الاجتماعات العائلية، لابد هذه الفتاة نراقب كلامها، أسلوبها، صوتها، أشياءها. لذلك هذه أزمة ربما تؤرق بعض البيوت إذا وجدت فيه فتاة مراهقة غير الشاب المراهق. أزمة الفتاة مشكلة. لماذا؟ لأنها عرض كبير جدا. لو تركت هذه الفتاة للانحرافات، للعلاقات، لغير ذلك من الأشياء. ولذلك قال الله عز وجل: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. وقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال: فيطمع الذي في قلبه مرض. الفتاة هي موطن ينبغي لنا أن نتعامل معه بأحسن معاملة، وندير أزمة الفتاة المراهقة حسن إدارة. لابد أن نحرص على بناتنا الصغيرات حتى إذا وصلنا إلى مرحلة المراهقة يكونون في ضفة جناحين أب وأم يحسنان الإدارة. هذه الأخت على جوال البرنامج تقول: والله أخوات الزوجة يعني إذا كانوا مش متزوجين فإنهم يكونون في غالب الأحيان مصدر إلى الإزعاج، بل يصل الأمر إلى مسألة التدخل، ويعني يعني في أمور غريبة جدا. فأتمنى يعني يعني النصيحة في هذا الموضوع. وتقول الأخت الكريمة الأخرى تقول: أنا زوجي من سنة ونصف تغير عليك، صار كثير المشاكل، صار كثير الزعل، كثير العصبية، كثير الانفعال، لا يجلس في البيت، لا يعني يستقر معنا قرار أو من هذا القبيل. أنا بودي أن أوضح قضية مهمة جدا، يعني أن كثير من الأخوة تأتينا أسئلة واتصالات في مسألة ما يتعلق بالتغير، هل هذا له أثار في السحر، له أثار في العين؟ نحن إن شاء الله سوف نفعل يعني نقيم حلقات في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى، وسوف نتكلم بكل يعني أريحية عن بعض العلامات وبعض الأشياء. لكن أنا ودي أعود للأخت الكريمة. أولا أنا بودي أن أخوات الزوجة، الزوج حقيقة وجه له رسالة، أو أول واحد وجه رسالة للزوجة. أيها الزوج الكريم، إياك ثم إياك أن تسقط الميانة بينك وبين أخوات زوجتك، سواء في الكلام، سواء في الاتصال، سواء في الرسائل، سواء في غيره. حاول قدر ما تستطيع أنك تتعامل مع الوحدة منهم أنها أخت، اسمها أخت الزوجة. لا تقول أختي، لا تقول غيره، لا تقول والله يعني ميانة بيننا وبينهم، ولا تقول سلمك الله أني أنا تزوجت أختهم كانوا صغيرات ولا كانوا، خلاص تعامل معها أن أخت زوجة. لأنك بارك الله فيك لو رأتك زوجتك يوم من الأيام حتى لو كانت أخت صغيرة وانت كبير، يعني بتكون مشكلة كبيرة. تدرون المشكلة من وين؟ يعني ربما تزل في عبارة، ربما تزل في نظرة، ربما تزل في غيره، وهذا لا يجوز لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو أخو الزوج. فكذلك الزوج إذا دخل على أخت الزوجة خطورتها كبيرة جدا. إياكم والدخول على النساء. ولذلك بعض الإخوة هدانا الله وإياهم تجد يعني يسقط الميانة بينه وبين خوات زوجته. هو لا شك مثل ما قالت إحدى الأخوات الآن، تقول يعني خواتي يسافرون معانا مثلا. أنا لا أنصح بهذا الأمر. خوات الزوجة يسافرون معاكم لابد يكون في المسألة محرمية، والزوج ليس محرم. أولا الزوج الآن ليس محرم لهؤلاء، أجنبيات. يعني لو مت ينتي ترى يتزوج واحدة من خواتش يجوز له. الأمر الثاني وهو أمر مهم في الحقيقة، حتى لا يفهم بعض الرجال، يعني بعض الأحيان من طيبة بعض العوائل أو طيبة تعاملهم يفهم بعض الرجال هداهم الله عز وجل أن هذه الأسرة منفتحة، وربما ينقل هذا الأمر كله، وربما يأخذ طبائع. وأعطيكم قاعدة مهمة جدا، بعض الناس إذا جاء يخطب اليوم يسأل من هو نسيب الجماعة هذه اللي متزوج واحدة من بناتهم، فيقول له إيش رأيك في بنت فلان الفلاني أخت زوجتك، فتجده إذا كان ضميره ما كويس أو ضميره مو طيب يقول لا لا تركع عنك ما تصلح هذه وحدة كذا. من الذي عرف بطبائعها؟ من الذي عرف بسلوكها؟ من الذي عرف بكل شيء؟ أنتوا لاحظوا كيف صار مصدر الآن مصدر تدمير، ليس مصدر إعمار، مصدر تدمير. لا سيما إذا كان في قلب حقن عليها مثلا من واقع تصرفات بينها وبين زوجته لأنها أختها، فربما يتكلم عليها بكلام أو ينقل عنها كلام. فأقول الرسالة الأولى الآن وجهها للزوج، فهذا الزوج إياك ثم إياك أن تدخل مع خوات الزوجة. لذلك بعض الإخوة، وقد دخلت في أكثر من قضية وجاءتنا استشارات في مثل هذا، يقول والله كلمت أختها عنها. لا يا حبيبنا، لا يا أخونا، أنت ترتكب الآن مجزرة نفسية لما تروح تكلم أخت الزوجة وتقول لها ترى أختش تفعل وأختش تعمل، أمها موجودة وأبوها موجود. أنا ما أنصحك أن تنشر هذا الأمر إلا في حالة يعني يأست أنت من العلاج، لم تستطع إلى ذلك سبيلا. لا تروح توصل الموضوع إلى أختها، توصيلك الموضوع إلى أختها كبر القضية. تبقى أنها أخت، تبقى أنها بتتعامل مع أختها بواقع تسجيل المعلومات والبيانات في أرشيف التاريخ النفسي. حتى بعد سنة، بعد سنتين، ثلاث سنوات ممكن تعير أختها، ممكن تقول لها تذكرين أنا يوم دخلت في موضوعش مع زوجش، تذكرين أنا أدري عنش أخبار، تدرين أنا أعرف عنش كل شيء، تدرين تدرين. إذا ضعف الإيمان وضعف الدين كبيرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنا يا أيها الذين آمنوا، شوفوا القرآن كيف يخبرنا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ثم قال ولا نساء من نساء. فربما بعض الأخوات تسخر من أختها وتجيها بكل صراحة وتقول لها أنت في حياتك فاشلة، أنت في حياتك الزوجية فاشلة، أنت ما تعرفين كيف تكسبين الزوج. من اللي قال لها؟ من اللي علمها؟ من اللي نقل لها الأخبار؟ من اللي حدثها؟ لا يسخر قوم من قوم. ولذلك تبدأ الخطورة من هذا المنطلق. تفضل يا أم محمد، الله يسلمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أم محمد.
كيف حال يا
شيخ؟ الله يحييش والله.
يا شيخ عندي سؤالين. عندي من أبويا عندها بنات، يعني أحس أنا أكلمهم أفهمهم أنه أنا الكبيرة، يعني يقولوا لي مالك صلاح أنت، خليك في حالك.
ما عيدي يا أبو محمد بس ما سمعتش المعذرة.
عندي مرت أبويا عند منه أخوات عند أخوات منا.
طيب.
أكلمهم خاصمهم أقول لهم إنه أنا أختي كبيرة وأفهمهم يقول لك ما لك صلاح أنت خليك في حالك إنه نحن أجمل منك ونحن أشطر منك وكل شيء. عندي كمان أخوات أفهم أخواتي هم يقولوا خليك في حالك عندنا أبويا عندنا أمي يفهمون أنت ما لك شغل فينا. ونحن أنا أقول لهم إنه أنا أختك الكبيرة أنت خليك
في حالك. طيب يا أم محمد يعني أنت تحاولين مثلا يعني تدخلين في كل قضاياهم؟
إيوة عشان أنا أكبر يعني عند أمي ماتت الله يرحمها يعني أخوات خاصموا بعض وضاربوا بعض.
إن شاء الله تسمعين الإجابة يا أم محمد. أخوي فهد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف؟
مرحبا والله مرحبا.
طيب إن شاء الله
أبشرك بخير. سامي يا فهد
قلت أسلم عليك أنا ربي أسلم عليك.
شلون؟
عملة الأسواق.
الله يجزاك خير ويبارك فيك والله. شكرا لك يا أخوي فهد شكرا. أم عبد الله تفضل. يا أم عبد الله
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله حياش الله.
يا شيخ أنا تولي من يومين اكتشفت علاقة أختي الكبيرة.
طولي صوتك يا أم عبد الله.
اكتشفت علاقة أختي الكبيرة بزوجي.
أيوة. شو السبب طيب؟ شو السبب؟
زوجي يطلع ولد زوجها.
ولد إيش؟
زوجها.
ولد إيش؟
أختي الكبيرة متزوجة الأبو وأنا متزوجة الولد.
إيه. طيب وكيف التعامل صاير عندكم؟
أنا تغير زوجي علي من زمان. وكنت مكتشفة العلاقة هذه من زمان بس ما تأكدت منها. قبل يومين
أيوة
على رسائل بينه وبينه بينها وبينه اكتشفت أنها علاقة محرمة أصلا.
يعني أنت اكتشفت أنه يتعامل معها كامرأة أب ولا أخت زوجته؟
لا كحبيبة وعشيقة.
عجيب. طيب أبوه ما مكتشف الأمر هذا؟
لا واثق منه.
واثق؟
إيه.
سويتي أنت؟
كنت واثق.
شو اللي كيف عالجتي المشكلة هذه؟
واجهته طبعا.
طيب
أخذت الأدلة عندي.
أيوة.
وقلت لك اقطع علاقتك فيها.
أيوة.
ولا بتوصل يعني الأهل والأقارب.
شو قال؟
أنكر الشيء هذا بس يوم قلت له أني عندي أدلة خاف ويعاملني يعني هالأيام يعني معاملة زوجة كلام يعني أوكي. بس اللي جرحني وسمع على قلبي أختي.
وكيف أمي. كيف علاقتها معك هي؟
هي كنت لها وراء مشاكلنا من قبل بس أسامحها وأقولها أنت مثل أمي أنت مكان أمي.
هي اللي خاطبتش
وأنا وهي في الديرة هذه.
هي اللي خطبتش حق ولد إيه زوجها.
اي نعم.
إيه. تسمعين الإجابة. وضحت الصورة. وضحت الصورة. في سؤال آخر يا أم عبد الله. طيب أنا بودي أؤكد بس على الإخوان اللي يتصلون الرقم اللي قدامكم لاستقبال الرسائل والواتساب فقط مش اتصالات. الرقم اللي يطلع لكم الجوال هو لاستقبال الرسائل والواتساب. أما الاتصالات فعلى رقم البرنامج اللي يطلع لكم على الشاشة الآن. تأتينا اتصالات كثيرة جدا يظنون أن هذا الرقم فقط يستقبل الرسائل ويستقبل الواتساب ولذلك أنا أؤكد على الجميع يعني جزاهم الله خير وأؤكد مرة ثانية وعدت التكرار هذا من قبل. بعض الإخوة يرسل رسائل أستحلفك بالله إلا ترد علي، أستحلفك بالله إلا أنك تقول مشكلتي، أستحلفك بالله. هذا الأمر لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يعني يستحلف بالناس ويحلفهم ويستحلف عليهم وأن لا يفعلون هذا الفعل، يعني ما ينبغي حقيقة. يعني لا يكلف الله نفسا لا وسعها. فلا بد أن ندرك هذه القضية، وأنا أنبه لها من باب التذكير حقيقة. أعود للأخوات المتصلات. أم محمد جزاها الله خير تقول يعني هي عندها أخوات من أبوها. أنا ودي أوضح نقطة مهمة جدا، أن الاحترام مربوط بقضية إيش؟ ما دام أنها أختي أو أخوي، سواء من أمي ولا من أم ثانية، سواء من أبوي أو من أبو ثاني، ما دام أن أخوي من أبوي أو أخوي من أمي، أختي من أبوي أو أختي من أمي، لو أكبر مني بدقائق بدقيقة يبقى أنها كبيرة. لابد لها من الاحترام، لابد لها من التقدير، قدر ما نستطيع أن لا نكسر هذا الحاجز قدر ما نستطيع. ولذلك أنا أقول للأخت الكريمة أم محمد جزاها الله خير، أتمنى من كل الأخوات اللي يسمعوني أن لابد مهما كانت الأحوال، وإن كانت الأخت أم عبد الله قضيات بنتكلم عنها، لكن يبقى أن الأخت الكبيرة ما دامت تنصحني، ما دامت تذكرني، ما دامت ترشدني، مش أروح أرد عليها برد قاسي مثل هذا الرد وأقول لها ما لاش دخل فيني ما دام أبوي موجود وأمي موجودة أنت ما تتدخلين. لا يا خواتي، هذا ما يليق في الحقيقة، هذا ما يليق ولا يجوز ولا ينبغي، لا ينبغي علينا أن نتعامل بهذا السلوك. بل أختي جزاها الله خير ما دامت تنصحني أحب على راسها وأقول جزاك الله خير، جزاك الله خير يا أختي أم عبد الله، جزاك الله خير يا أختي أم إبراهيم، جزاك الله خير يا أختي أم فلان، جزاك الله خير. ليه؟ لأن هذا ينمو التربية في النفوس. ولذلك يعني لابد أن ندرك سبحان الله أن الأدب سمت الأدباء. ولذلك يقول الشاعر ليس الجمال بأثواب تزينوها، إن الجمال جمال العلم والأدب، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قالها أنا ذا، والله أصدق القائلين قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا علمنا القرآن في مسألة القدوة سواء مع ولا مع غير الأنبياء؟ لما قال الله في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. إذن الكبار الذين أعلم منك، الذين أرفع قدرا منك، الذين ذو علم ذو وجاهة أحترمهم لهذا القدر، سواء كبار في السن أو سواء كبار في العلم أو سواء قدر في القدر في الوجاهة، كل أعطي على منصبه. فأنت يا أختي الكريمة أنصحش أيضا يا أم محمد ترفقين فيهم، لأن شوفي ما يصدر هذا الأمر إلا من سببين، السبب الأول قلة العلم والسبب الثاني قلة الإيمان. لا ترون أي صورة من صور عدم الاحترام إلا بعد هذين السببين، قلة العلم وقلة إيش الإيمان. لأن التي لا تحترم أختها الكبيرة وتتلفظ عليها وربما ترد عليها بردود قاسية في بعض الأحيان، وربما لا تحترم مشاعر أختها التي أكبر منها، فنقول لهذه الأخت الكريمة أنت لابد أن تدركين أن القرآن يعلمنا الأدب، يعلمنا الاحترام، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك انظروا كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، كيف كانت الأخلاق، كيف كان التعامل. ولذلك يعني مراعاة هذه المشاعر، مراعاة هذه الخواطر أمر مطلوب. الأمر الثاني لأخت محمد، أنا بودي أرجه رسالة للآباء والأمهات. يعني أنت يا الأب جزاك الله خير لابد أن تحاول، إذا كنت متزوج واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثة ولا أربعة الله يبارك لك وأسأل الله لك التوفيق، لكن بقول لك شيء مهم جدا يا والدنا الحبيب، حاول أنك تقول حق عيالك كلهم شوف أي واحد أكبر من الثاني لابد يعطي الثاني احترام، ازرع فيهم أنهم صغار. يبقى أن أختكم الكبيرة أو أخوكم الكبير للاحترام، سواء شوفوا سواء من أمكم ولا من أم ثانية، علمهم القواعد دي. أنا ودي بعض الآباء جزاها الله خير يعني هو لا يفرق بين عياله لكن يفرق بينهم في التربية. هو لا يفرق بينهم في العطية ولا السكن لكن في التربية. فعندما ترى عيالك تقدم عيال الأولى على عيال الثانية أو عيال الثالثة على عيال الأولى، لا سيما إذا كانوا كبار. نحن اليوم نحن بحاجة إلى أن الأخت الكريمة ترعى أخواتها، فكيف إذا كانوا متزوجات ولا يحترمونها؟ يعني بعض الأخوات الكبيرات يعني ربما تكون جدة، وخواتها ربما يكونون أيضا كبار لكن لا ترى بينهم الاحترام. وهنا المشكلة، هنا تبدأ القضية. فكيف يمكن نحن أيها الآباء والأمهات نحاول أننا نوصل عيالنا أي بناتنا أقصد، لأن الحلقة عن اليوم عن الأخوات، أننا يحترمون بعضهن البعض، لا ترفع الصوت عليها، لا تؤذيها، لا تغتابها، لا تتكلم عليها، بل حتى ربما تقع قدامكم في المجلس في الصالة في المناسبات بعض الأشياء التي لا ترى فيها الصغيرة تحترم الكبيرة. وأنا أيضا أنصح الأخت الكبيرة حتى أختم هذه القضية، أنصحك يا أم محمد أن ترفقين بهم، انتقي الوقت المناسب، حاولي أن تدخلين عليهم بحال مناسب، لابد أيضا تغضين الطرف. يعني لو كان كل واحد منا، أنا جيت حق خواتي الأكبر منهم أو إخواني الأكبر منهم قاعد أدقق وياه على كل صغيرة وكبيرة، مصيبة هذه. فأنا أقول لش، وإذا مروا باللغو مروا إيش كرامة، حاولي تمشين بعض الأمور، تحاولين تغيرين بعض القضايا، حاولين يعني تخلون بعض الأمور تكون هادية قدر المستطاع. قبل ما أدخل في الإجابة على أم فهد، لابد أنبه إلى قضية مهمة جدا سوف نخرج فيها في استراحة ونغير جو، إن الحياة لا تسلم من المشاكل. الخوات بعضهم مع بعض إذا حضروا نفرح بذلك، لكن إذا كانوا في الحقيقة لا يرتقون فكريا. يعني بعض الأخوات يمر عليه أسبوع أسبوعين ثلاثة شهور، ولذلك أنا أقول ثقافة الواتساب اليوم ولا ثقافة تويتر ولا ثقافة الفيسبوك ولا ثقافة هذه الأجهزة اليوم اللي بعضنا يعدها ثقافة، أنا أقول هي مثل تشبيه مثل اللي يأكل فصفص ولا حب. اللي يأكل حب سلمكم الله يأكل كيس هالكبر، ما هو بها كيس هالكبر، كيس هالكبر، وتجد يأكلها ويمر على مطعم ويقول وقف عند كنتاكي ولا وقف عند هارديز ولا وقف عند كذا ويأكلها همبرجر هالكبر. ليش؟ ليش؟ لأن في الحقيقة الحب اللي كله لو يأكل خيشة ما عطته ثقافة. فاليوم المعلومات اللي تشوفونها قاعد الناس ترسلها قد تنفع لكنها ليست ثقافة مثل ثقافة الكتاب، ثقافة العلم، ثقافة التفسير، ثقافة القرآن، ثقافة الحديث. لابد أن نفرق نحن. فاللي يأكل فصفص وحب سلمكم الله ما يشبع. طيب يلا عشانك يا أبو علي عطنا رشيد، يعني عطنا رشيد، تفضل يا رشيد.
السلام عليكم.
عليكم، تطول صوتك تراك واسطتك قوية الظاهر قبل الفاصل يبونك. من برشلونة تفضل.
والله يا شيخ أنا بحبك بالله، بحبك فيه،
أحبك الذي أحببتنا فيه وجزاك الله خير، وإحنا كذلك نحبكم حقيقة ونفرح، ترى حنا والله نفرح إذا يعني تابعتونا وتابعتوا برامجنا يا أهل أسبانيا.
شكرا كثير. والله المشكلة أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة مع أختي، لكن المشكلة مع جوزتي.
طول الصوت يا
دلوقتي بتسمعني كويس؟
ايوه نعم.
اوكي، مشكلتي انا مع نفسي، يعني مشكلتي في المثلية الجنسية.
كيف؟
مشكلتي ان المشكلة بتاعي ان المشكلة المثلية الجنسية، يعني مشكلتي مش بحب انت عارف شو المشكلة، شو رأيك في المثلية الجنسية؟
أيوة.
ومشكلتي لما بروح عن بيت أختي بجلس معاها بحاول أساعدها في البيت وبشوف تصرفات جوز أختي مش كويسة، مش عارف حابب أقطع، مش أزور أختي هي دائما بتسألني ليش
يعني علمني الآن يا أخ رشيد، المشكلة الآن بين من ومن؟
المشكلة لما بروح البيت أختي بجلس معاها وبحاول أساعدها علشان هي بتشتغل وجوزها بيشتغل، بحس إن جوز أختي بيحاول يستغلني علشان عارف إني أنا عندي مشكلة جنسية، مشكلة بحب الستات، دي مشكلتي بعاني منها وأنا صغير، ودي لما بروح يعني أحاول يعني أعمل صلة الرحيم مع أختي أو تكون صلة حلوة وأساعدها في البيت، لما بتخرج هي بتشتغل هو بيحاول يستغلني، وده يخليني أقطع الصلة مع أختي، ودايما هي بتسألني ليش ما تيجي عندي، أنت ما عندك شيء، أنت مو بتشتغل، أنا أختك وحيدة في الغربة، لازم تساعدني، لازم كده. كمان أمي وإخواتي بيتصلوا بي وبيعاتبوني، لكن لما بحاول أساعدها وأكون جنبها المشكلة في جوز أختي بيحاول يستغلني، عشان أنا بعاني من مشكلة بروح الدكتور نفسي عشان أخلص نفسي، يعني أنا وصغير مش بحب الاتصال، عندي مشكلة في جنسية، يعني مش هقدر أعمل حاجة مع الاتصال، هو عارف المشكلة دي، مش أختي كمان عارفاها، لكن مش بتسوق، يعني بيحاول يساعدوني أنا أخرج من المشكلة دي، لكن أنا ما أقدرش أقول أختي لما باجي عندك جوزك بيعمل تصرفات مش حلوة لما بتكوني أنت خارج البيت، ودلوقتي أنا أتعتها
يعني يا رشيد يعني قصدك أن أخو الزوجة يتحرش معاك، تحرش بك؟
أيوة.
ها؟
أيوة.
خلاص تسمع الإجابة إن شاء الله. أوكي. تسمع الإجابة بإذن الله. طيب إيش رأيكم نطلع استراحة شوي نغير جو؟ توكل على
الله. لها قواعد. تلك القواعد هي قواعد قرآنية. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال الله عن القواعد وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. فإن الله غفور رحيم. إذا سبحان الله نحن بحاجة إلى الثلاث القواعد، أن نعفو، أن نغفر، وأن نصفح. الحياة لا تقوم إلا على مثل هذا. لو كل شيء بنحاسب فيه الآخرين وكل شيء سوف يعني نعاقب فيه الآخرين، أنا أقول لن نعيش سعداء. هذا البحر الجميل الآن ونحن نطالعه ونحن في هذه السفينة داخل البحر، هذا الهدوء، كم نحن بحاجة إلى الهدوء الهدوء الأسري. كم يؤلمني أنا بعض الأخوات يعني عندما تقول كل مشاكل البيت، وبعض الأزواج يقول كل مشاكل في البيت وكل خلافات وكل نزاعات. بعض الشباب لما تسأله يا أخي الكريم ليه ما تجلس بيت هلك ليه، قال يا شيخ كل مشاكل، كل أبوي مع أمي مشاكل، كل الحياة مشاكل. تكلمني بعض الأخوات والله العظيم تتألم ألم شديد جدا وهي تحكي. إذا لماذا نحن لا نفكر كيف نسعد هذا البيت؟ مش القضية أن أنا أجيب أكل وشراب، مش القضية أن أفكر في أثاث البيت وصبغ البيت. يا جماعة البيت وبيوتنا وعيالنا يبغون هدوء، يبغون راحة، يبغون سكينة. لا نخلق المشاكل، لا نخلق الخلافات، لا نقعد كل يوم مطلعين لنا مشكلة، كل يوم إن قعدنا على أكل خلاف، إن قمنا من الأكل خلاف، إن تقهوينا خلاف، حتى يعني بعضنا لا يحاور بعض، لا يعني يعيش مع بعض. لابد أن نحن يا جماعة الخير نحاول قدر ما نستطيع أن نأخذ العفو ونأخذ الصفح للآخرين ونغفر الزلات، ولا نتتبع الأخطاء حتى نصنع السعادة داخل حياتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة وفي هذه الساعة ونحن والله بين هذه الأمواج، أسأل الله عز وجل لكم سعادة تغمر حياتكم وتغمر بيوتكم، وأن يوفقكم الله عز وجل لكل خير. أشكركم من أعماق قلبي وأعماق فؤادي، وشكر موصول لله عز وجل. نشكر أخونا أبو عبد الله السويدي صاحب هذا المركب الكبير الذي أتاح لنا هذه الفرصة وإياكم. نعود للأخ فهد، نشكره جزاه الله خير على شكره على الهواء، ونشكر كثير من الأخوان والأخوات حقيقة من الإمارات ومن قطر ومن السعودية اللي ما شاء الله رسائلهم كلها شكر، و
ثناء على البرنامج. حقيقة نشكرهم جميعا، نشكر الأخوان أيضا على تويتر، مجموعة من الأخوات والأخوات جزاهم الله خير يعني يثنون على الحلقة، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم القبول. أم عبد الله، علاقة الأخت الكبيرة مع زوجها، دائما احنا لابد نفهم قضية مهمة جدا. تدرون وشي؟ ان انا شخصيا مثلا ما افرح بعض الاحيان ان مثلا الاخت الكبيرة تقوم تخطب اختها الصغيرة، لاحظوا معي، حق اخو زوجها، او بالعربي مثلا تزوجت هي الابو وعنده عيال من الزوجة الثانية مثل قضية ام عبد الله، وتقوم تزوج اختها. ليه؟ تدرون شو السبب؟ السبب بيصير مثل كذا، وهذا ليس على اطلاقه، لكن بتبدأ الميانة، بتبدأ الآن القضية في التداخل، بتبدأ ضعف الإيمان، بتبدأ الأمور، لا سيما أن بعض العوائل هداهم الله عز وجل يعني مفتوح الأمر عندهم، انفتاح، لقاءات مفتوحة، سفرات مفتوحة، غيرها مفتوحة، تبدأ هنا الفتنة. وربما أعظم مصيبة، أعظم مصيبة أن تكون الأخت مثلا الكبيرة أجمل من الصغيرة، أو الصغيرة أجمل من الكبيرة، وهنا تبدأ المشكلة الكبيرة. أن الزوج اليوم يعني أقل مشكلة تحصل بيقول ايش؟ اوه حظ اخوي، اوه حظ حصل له واحدة كذا، انا المقروض اللي خدتها. طيب ليه؟ من اللي خلاه يقول الكلام هذا؟ اللي خلاه يقول الكلام هذا هو الانفتاح اللي احنا قاعدين نعيشه. خطورة هذا الانفتاح اليوم هو اللي جرنا الى هذا الوباء. الوباء اليوم اللي قاعد يمشي مثل السرطان، اللي قاعد يؤذي في الكيان الاسري ويهدم فيه. لذلك احنا اليوم لابد نفهم قواعد مهمة جدا، وهي أنا مش إني أقول لك لا تزوج ولا تأخذين ولا يعني أنتوا يا خوات الزوجة لابد تفكرون، وأنت أيضا. ولذلك تقول إحدى الأخوات الحين أرسلت على جوال البرنامج تقول رفضت زواج أختي من أخو زوجي فقامت علي الدنيا كلها. تخيلوا أنتوا عكس القضية اللي مساعة مع عبد الله، تقول الأخت الكريمة رفضت زواج أختي أنا من أخو زوجي وقامت علي الدنيا كلها، لأني أنا أعلم أبصر بالناس، هذا أخو زوجتي تزوجت أخوه من فترة وأنا أعرفه وش واقعه وش أمره. لما شاوروني قالوا لي إيش رايش نسيبكم بياخذ أختك، يقول أنا اقترحت عليهم ورفضت هذا الرأي أن يتزوج، لأني أنا أعرف أختي وأنا أعرف أخو زوجي. الذي يريد أن أصل إليه اليوم، أنا بالعكس صدقوني بعض الأحيان أنا مع هذه الأخت وبعض الأحيان ضدها، لابد تكون عندنا الأمور واضحة. وإحنا مشكلتنا اليوم أي أحد يشير علينا نظنه حاسد، نظنه مبغض، نظنه هذا ما يبغى لنا الخير، وهذا غير صحيح. بعض الناس تجد اليوم يتزوج وقد يأتيك يستشيرك ويقول لك وش رايك، والله أنا باخذ بنت فلان وكل حاجة، إن ما قلت له شيء مشكلة، وإن قلت له شيء مشكلة. وبعض الناس والله العظيم أنا أقولها عن نفسي بكل صراحة، أن يحقق معاك تحقيق والله يكرهك أنك رددت على الهاتف. ما يحق لك شرعا أنت اليوم تتحقق مع بنت فلان وبنت فلان وبنت فلان وغيره. في طرق كثيرة أنت حتى تسأل، في طرق كثيرة تتوثق بها، أما أنك توقع الآخرين في الحرج وفي المشكلة ومن هذا القبيل، هذا لا يجوز ولا ينبغي. لذلك أقول للأخت أم عبد الله، أنت دومنش واجهتي الآن أخوش في الزوج في الموضوع واعترف، أتمنى حقيقة أن تحفظين كيان الأخت، وربما ما يكون الخطأ من الأخت، ربما يكون الخطأ من الزوج، لأنه هي زوجة أبوه، وربما يدخل ويطلع ويطالعها ويشوفها، وهذا ولد هذا العلاقة. ولذلك أنا أقول لك بارك الله فيش، حاول تحطين حد. صحيح هي مرت أبوه، وصحيح يطالعها، وصحيح يجلس وياها، لكن حاولي قدر المستطاع تكون الأمور بالعدل والاعتدال. الأخ رشيد من أسبانيا. مشكلة الأخ رشيد أو مشكلة غيره من الناس، أنا أتمنى حقيقة الذين يصابون بأي عاهة من العاهات، خصوصا العاهات الجنسية أو العاهات الأنثوية، لابد أن نحسن نتعامل معهم. لا سيما اليوم طلع لنا يعني جيل يعني هش، جيل مصاب ببعض العاهات الأنثوية، فقد تجدون اليوم امرأة رجل أنثوي، وقد تجدون امرأة مترجلة، والعكس بالعكس. طيب هذا الولد الآن لما نشوفه في المدرسة، أنا أنصح الجميع حقيقة بأن ينتبه لأي حالة مثل الحالات هذه من أول من الابتدائية مباشرة، أول بل من قبل الابتدائية. مجرد ما تشوف سلوك الولد يعني يميل للبس البنات، لضعف عنده، لعنده حركات أنثوية، عنده يعني تطلع على بعض الحالات اليوم، وأنا قابلت حقيقة كثير من الحالات، وتتصل بي كثير من الحالات مثل هذه الشاكلة من رجال أو من نساء، وتحاور معهم وتناقش معهم، وحتى أن بعضهم يقول والله مو مني، أنا ما أبقى يعني أحف حواجبي وأبقى أنعم شعري وأبغى ألبس، والله يقولون بكل صراحة أن نحن نطلع بعض الأحيان السوق بألبسة نساء. تخيلوا أنتم نجلس مع بعض بألبسة نساء، بعض الأخوات تلبس لبسة رجال وتطلع. فأنا أقول للأخت الكريمة أخت الأخ رشيد، وأقول لكل الأخوات، يعني لابد أنتم تعرفون إذا كنتم اكتشفتم أن في أحد إخوانكم أو أخواتكم، لا تعرضون لواقع المجتمع. وقد يصاب بعض الإخوة الرجال مثل ما أصيب الأخ رشيد اليوم، فيقول أخو زوج أختي تحرش فيني، فقد يصاب بالتحرش. وأعظم مصيبة، أعظم مصيبة يعني ما ذكره الله جل وعلا عن فاحشة قوم لوط عليه السلام، تلك الفاحشة الرذيلة، أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم أنه حبب إليهم الذكران من العالمين. تخيلوا أنتم صار ما يحبون المرأة، ما يحب الأنثى. ولذلك الحين في رسائل عندي موجودة الآن جاءت، كثير من الأخوات اليوم تشتكي تقول زوجي مقصر معاي حتى في المعاشرة، مقصر معاي في النوم، مقصر معاي في حقي الشرعي، مثل ما يشتكون كثير من الرجال اليوم في المجالس والديوانيات والاستراحات، ويقولوا الحريم والحريم والحريم. أنا أقول للرجال يا معشر الرجال، ترى والله تأتينا اتصالات ورسائل من نساء والله يشتكون، حتى أن بعض الرجال يعني يقول لا تثيرني المرأة. إذا ما تثيرك المرأة أجل من يثيرك أنت؟ إذا أنت النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يقول إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله. الرجل الذي يمر شهر وشهرين وثلاثة شهور ما يأتي زوجته، يبدأ يعيش الزوجة في شك، الزوجة تبدأ تشك اليوم زوجها هذا مش طبيعي يا جماعة، الزوج هذا مش طبيعي، يعني ما يميل لها، ما يحبها، ما ينام معها، ما يجلس معها شهر شهرين ثلاثة أربعة شهور، مو طبيعي. أما أن راعي سفر ولا مريض جنسيا ولا معاه عاهة ولا رجل خلاص يعني ليس عنده حب النساء، ولا رجل ما شاء الله عابد ولا غيره، وهذا غير صحيح. حتى سلمان يعني تخيلوا سلمان لما زار أبو الدرداء ورأى زوجته متبذلة وزوجته يعني مو لابسة وغيره، فالرجل قاعد مشغول، فلما جاء الليل معاه قال له نام، قال لا بقوم الليل، قال نام. تخيلوا والنهار وإذا به يصوم، قال أفطر. شوف التعليم الآن، شوف التعليم. فأعطاه درس جميل، قال إن لأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزورك ضيفك عليك حقا، ولربك أيضا عليك حقا، أعطي كل ذي حق حقه، ولهن الذي مثل الذي عليهن بالمعروف، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ويقول وأتوا حرثكم أن شئتم. فلذلك الذي تأتينا الحالات مثل هذه الأشياء أنا أرجع لها أسباب كثيرة. طبعا الرجل عندما يميل هذا الميل، إما أن يكون عنده مرض هو أساسا مصاب به قبل الزواج ولا يزال معه بعد الزواج، ولذلك تجد بعض الناس الآن معه مرض الغلمان، حب الغلمان والعياذ بالله، حب الصبيان، حب الولدان، تجد ما يحب المرأة مثل ما يحب الولدان، ربما يعني يميل للأطفال ما لا يميل، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك هؤلاء تكتشفهم بعلامات، تجد حتى وهو يقبل الولد يقبل تقبيل مو طبيعي، ولذلك ما ينصح أنه يترك. بعض الناس يعني قاعد يرتكب حركات جنسية من نوع آخر. فلذلك الأخت الكريمة أخت الأخ رشيد وغيره إذا اكتشفت هذا الأمر، وأتمنى من الأخ رشيد وغيره أن يوصل الموضوع ليس كذا، بل لا تذهب بيت أختك أصلا، وإذا قالت لك أختك هذا الكلام قل لا أستطيع، وإذا أصرت عليك حاول توصل لها المعلومة بطريقة لبقة، وأني أنا ضعيف في الشخصية وأنا ضعيف في كذا وقد، لأن للأسف أنا حزين على بعض الشباب اليوم اللي مصابين صراحة وبكل صراحة، تجد مصاب بحالة من الميوعة، ميوعة. بعض الشباب مايع يتكلم كأنه يتكلم مع بنت، يتكلم بأسلوب بنت. ولذلك المدرس اليوم والمعلم ينبغي عليه أن يكون فطن، مجرد ما يكتشف حالة مثل الحالات هذه في الفصل عنده لا يتركها بأي حالة من الحالات، لأن ممكن يكون الولد في الابتدائية ولا المتوسط والإعدادية يكون فريسة للشباب اللي وياه. ومن السبب الرئيسي الأم في البيت اللي تعرف القضية وتاركتها، والأبو اللي في البيت وعارف القضية وتاركها, والمرشد الطلابي والمدرس واللي في طاقم التدريس اللي هم يكتشفون ويشوفون الولد هذا أصلا يعني الشباب مراهقين وغيره, ويحصلون لهم طعمة من الطعام يتحرشون فيه ويلعبوا فيه وغيره. لذلك هو لا يستطيع, يعني هو مش مصاب بالحياء. انتبهوا, فرق بين الحياء, لابد أن نفرق نحن اليوم بين الحياء وبين يعني والعياذ بالله أن يصاب بحالة من الرغبة في الحرام أو غير أو الميول الحرام. وودي أنبه إلى قضية هامة جدا جدا, وهي أن اليوم المشكلة المقاطع الموجودة على اليوتيوب, المقاطع اليوم الموجودة في يعني تخيلوا أنتم المقاطع الموجودة اليوم على يعني الرسائل اللي ترسل على الواتساب وغيره, هذه تحرك تثير. البلاك بيري اليوم والأجهزة الآيبود والآيباد وغيره لابد أن ندرك أن لها خطورة. الأب اليوم اللي الغافل اللي قاعد تارك بنته قاعدة هذا طول الوقت وهي على الآيباد وتلعب طول الوقت, واللي قاعد حتى صارت عجايز يا جماعة الخير, حريم عجايز ما تشوف, تقول اقرأي قرآن تقول الله يغفر لي ما أشوف الحروف يا وليدي, ولكنها حطت لها آيفون تشخط, حطت لها والله العظيم تقول لي يا أمي ماتنا ما تقرأ القرآن عسى ما شاء, قالت والله ما أشوف. طيب قالت لا أبي جلاكسي. ليش أبي جلاكسي؟ ولذلك حقيقة يعني لابد أن ندرك إحنا أن إحنا اليوم قاعدين نمر في خطورة كبيرة جدا. إذا كنا نتكلم على شباب نتكلم على عجايز, يعني تخيلوا أنتوا متى وصل الحال اليوم إلى أن نساء في الخمسين وفي الستين مقصة شعر وما شاء الله قصير تلبس ويعني حافة ومسوية في روحها عمرها 60-70, تخيلوا أنتوا. ولذلك أنا بودي وجه رسالة فعلا إلى أهمية الحذر من هذا الموضوع, وربما الموضوع هذا يطول ابن كثير جدا. المخرج يقول 5 دقائق. طيب الأخ حمد بو علي من الإمارات جزاه الله خير, نشكرك بو علي حقيقة, والكلام اللي ذكرته يعني رائع وطيب يعني في رسالتك الطويلة أرسلتها ونشكرك حنا. أم أمين تفضل. يا أم أمين
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا من المغرب, تزوجت وعمري 16 سنة, لم ألقى أي حنان ولا حب من عائلة زوجي وولدت لدي إذن, توفي زوجي ورجعت عند بيت أهلي. الحمد لله الله رزقني بالمال وأعيش في بيت أهلي
يعني المشكلة من أهل الزوج يا أم أمين؟
لا المشكلة من إخواتي.
من خواتك أنتي؟
نعم, عندي أختي كبيرة علي عندها زوج عندها زوج مهم, كنت أنا بساعدها في أي حاجة. أنا مهم عندما تولد أنا بصرف وبعلمها كل حاجة ومهم, وكنت أمشي عندها وأجلس معها, ولكن أختي لم تحترمني لأن هي عندما تعمل مع زوجها أنا أعرف لم تقصد وتقول لي أنا مهمة تحرجني ولم مهم.
خير إن شاء الله يا أم أمين, تسمعين إن شاء الله الإجابة, بشر بالخير, حيا إن شاء الله يا أم أمين. تقول الأخت أيضا هذه على جوال البرنامج, تقول السبب هي الأم هي اللي خلتنا حنا الأخوات نعيش بهذه الطريقة. الأم هي اللي سببت أن احنا يعني من البداية كانت حقيقة تفضل وحدة على وحدة ولا ترى المخطئة ما تخطأها وترى كذا فهي سببت. أقول يا أختي الكريمة أنا أوافقك, قد تكون بعض الأمهات السبب, لكن هل معنى أن الأم أخطأت حنا أيضا نخطي؟ الأم قصرت حنا نقصر اليوم؟ طيب أنتوا كبرتوا وخلاص, أنتوا الآن صرتوا أمهات صرتوا أخوات كبار. أنا أوافقكم أن قضية رواسب من قديم ومن هذا القبيل, أنا أوافقكم في هذه النظرة لا شك, لكن أيضا أبغى أصل للنتيجة أن أخوات الزوجة اليوم لازم يتعاونوا, مثل ما قالت الأخت أم أمين من المغرب, يعني هي الأخت الآن قاعدة صغيرة تتعامل مع الكبيرة. طيب إحنا أيضا نطالب الكبيرة مثل ما تطالب الشيء الكبيرة يحترمونش الصغار, بعد نطالبش ترحمينهم ترفقين فيهم. إذا كنت يا الكبيرة كلها قاعدة تشخطين فيهم وتسبين وتحتقرين وتستهزئين وتعاملين معهم بعنف واعتقار وإهانة، حرام، ما يجوز أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. تعالي حق أختش وقولي شلي في خاطرش يا أختي، آمري شلي عندش، وانت يا الكبيرة بعد توضعي للصغيرة هذه، ما قصرت معاش، تخدم معاش وتقوم في بيتش وترعى بيتش وكل حاجة، طيب أراعيها أنا، أقدم لها شيء من الإعانة والمعونة حتى تكون مساعدتنا كبيرة. تقول الأخت الكريمة أيضا، تقول عندنا مشكلة كبيرة جدا أن يعني خواتي في الحقيقة يعني كل مشاكل أزواجهم يحكونها، حتى لدرجة أن اكتئبنا من موضوع الزواج. حني اللي ما تزوجنا خواتنا المتزوجات كل مشاكلهم، وزوجنا يقول وزوجي فعل وزوجي عامل والثانية والثالثة، تقول حتى. ولذلك أنا أقول بكل صراحة أخوات الزوجة، أنا أتمنى من الأخوات يعني خصوصا اللي عندكم خواتكم ما بعد تزوجون، لا تكونوا تحطونهم تعطونهم القصص الخيالية وتعطونهم المشاكل وتعطونهم الخلافات وتعطونهم النزاعات، وكل واحدة كل لا اجتمعوا ثنتين ثلاثة أربع ما شاء الله عطوهم كل موجز الأنباء في الأسبوع. يعني بعض الأخوات ما شاء الله مش مجرد ما يجتمعون يعطونا موجز الأنباء، الجزيرة الأسرية أنا أسميها الجزيرة إيش. ولذلك أنا أتمنى من قناة الجزيرة أن تفتح هذه القناة على عالميتها بعنوان الجزيرة الأسرية، والله صدقوني والله العظيم سوف تجدون من الأخبار فريش مرة. ليش؟ لأن بعض الأسر اليوم قاعدة جزيرة، جزيرة أسرية، تيجي الأخت تنقل طول الأسبوع اللي صار كله الأحداث. ولذلك الآن أنا تراني بيني وبينكم مش فرحان على الواتساب وغيره، كل واحدة من الخوات صورت أكلها أرسلته على زميل أخواتها، طبعا هي يشوفها الزوج يقول شوفي خواتش اللي يطبخون ما هو بنتي سعيدة الحظ. طيب صار وشه. ولذلك بعض الجروبات اللي تسوى الآن العائلية والأسرية تراها فيها مشاكل، ترى فيها خلافات، فيها نزاعات، فيها شوسرة لا يعلم أمرها إلا الله من خوات بعضهن مع بعض. ولذلك أنا أنصح حقيقة بإيجاد التقنية لا مانع منها، ولكن أن يتعامل مع التقنية بأدب باحترام بتقدير. لا نستخدم التقنية اليوم للتجريح، لللمز، للغمز، لاستغلالها، لا. ولذلك أقول بكل صراحة، وإن كان المخرج يقول لي يلا ترى ما بقى دقيقة، أنا أقول لكم يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأخوات الزوجة، تراهم لهم أثر كبير، ترى أنصحهم بالاحترام، أنصحهم بالتعاون، أنصحهم بالتآلف، أنصحهم أن يكونون قريبين من أمهم، قريبين من أبوهم، أن يكونون في الحقيقة يعني يرتقون، لأن عيالكم ترى عيالكم يقرؤون ما يرون اليوم، ترى عيالكم يا أخوات إذا جلسوا وهم يرونكم كيف تتعاملون مع بعض تراهم يطالعونكم، ترى عيالكم أولادكم وبناتكم صغار صحيح بسنة وبسنتين وبأربع وبعشر وبعشرين ترى يطالعونكم، ترى يا أخواتي إذا اجتمعتوا مع بعض تراهم يناظرونكم، تراهم يعرفون خالتي فلانة وخالتي فلانة وخالتي فلانة، نبغاهم فعلا ينظرون لنا بنظرة رائعة ويتذكرون أيام حلوة من خالاتهم وأيام رائعة. وأنا أقول أسأل الله أن يسعدكم وأن يوفقكم، وأسأل الله في ختام هذه الحلقة حقيقة أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأسأل الله أن ينصر إخواننا في غزة، ونسأل الله أن يبارك في جهود أمير قطر ورئيس مجلس الوزراء على هذه المبادرة مع مصر والذهاب إلى هناك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح جميع الحكام وأن يكون مبادرين للخير، ونسأل الله أن يرفق بإخواننا في فلسطين. والله إن غزة حقيقة رمز العزة، إن غزة رمز العزة، وأبشروا يا أيها المسلمون، والله أبشروا، سوف ترون الخير في سوريا، وسوف ترون الخير في غزة، وسوف ترون الخير بإذن الله في جميع بلاد المسلمين. ألقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله، وذكركم أن الإعادة تراها بكرة الظهر وانتم قاعدين على الغداء. لا تنسونا ترى مصالح الدعاء. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.